صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا أرى كربلاء يقطنها اليوم سوى من يرى السرور فيها، محالا يا لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال. سال في آدم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رأى حلالا. نفر من بنيه أفضل من فوق الثرى وأعلى مكانة وجلالا. ركبت أظهر الحمام وآلت لا تعد الحياة، إلا وبالا. ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها يا النساء يا أول أطفالا. ميتهم بعدما الوغى أكلتهم. أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها. زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسفا أذيالا أنت مسبية على كل حال. فالف الصبر والبسيل أغلالا لك بيت عالي البناء هدمنا وحزنا خفافه والثقالا يقلها الشمر يا زينب ترى عزك هدمنا هدمنا يا شيخ العشير حسين يا زينب ذبحنا. صوتك قبل ما ينسمع واحنا سمعنا ولي من غير والي بهالحريم شلون ممشاي. انا لا حاضر العباس تاج الفخر وياي ما حد كفو منكم يقرب للصواوي. العدو كلامه كان مؤلم للعقيلة كله شماته يقل هندبح عباس وتقضت ايامه والراس منا انفضاخ والنهبة خيام. ترك الحكي وطلعي يا زينب باليتام والله دخلت وفرهدت هشمال ويمي لعلي الهل تفتت وهوي جاذب ونين. قالت الحادي عزمي شيل الضعين وجثة أبوك على الثرى تبقى رهينة متحيرة أنصوب عزى المظلوم في وين حنو جرى دمعة وتزا فرزين لعبا. قالها شعبتيني يا عم والألم زا نصبي على اخوانك عزب مجلس ابن زيد عد من يا عم بعد ابو يا الحال تشكي لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لا زال البحث مستمرا في موضوع الإنسان في القرآن، ومع أول محطة من محطات هذا الموضوع، وهو الآيات التي تناولت قصة خلق الإنسان. وباعتبار أننا أيضا مرتبطين بدعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ أولا بفقرة أخرى من فقرات هذا الدعاء ثم نأتي إلى الموضوع الرئيسي. بعد أن قال صلوات الله وسلامه عليه في بداية الدعاء: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، قال بعد ذلك: ولا تمكر بي في حيلتك. هذا المقطع أيضا من المقاطع التي تحتاج إلى شيء من التأمل، فهو طلب من الله تبارك وتعالى ألا يمكر به. وطبعا احنا نعرف ان المكر عادة اذا ذكر فانه يذكر باعتباره خلق او اسلوب من الاساليب التي ينتهجها الظالمون والمخادعون، فكيف يمكن ان يخاطب الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب؟ هنا طبعا للعلماء كلام كثير جدا، خصوصا لأنه هذه المسألة واردة في القرآن الكريم في نسبة المكر إلى الله تبارك وتعالى بقوله مثلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وآيات أخرى، يعني اترك مسألة المكر الآن سنوضحها، بس في آيات كثيرة تناولت نحو هذه الألفاظ، مثلا الاستهزاء: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مثلا الكيد: وأملي لهم إن كيدي متين. زين. الاستدراج وغير ذلك من الألفاظ التي تشير إلى أنها أول ما تطلق وربما يتبادر إلى الذهن أنها من الأفعال غير الحسنة التي لا تليق حتى بالإنسان، الإنسان اللي عنده خلق أو الإنسان الشريف، فكيف تنسب إلى الله تبارك وتعالى؟ في بعض الروايات عندنا، مثلا عندنا رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سأله سائل عن هذه الآيات، يعني عن جملة من الآيات من ضمن هذه في نسبة المكر إلى الله ويمكرون ويمكر الله، أو الاستهزاء أو غير ذلك من الآيات التي ربما في ذهن السامع أنها لا تناسب مقام الخالق تبارك وتعالى. فقال يا ابن رسول الله كيف توجيه هذه الآيات؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يمكر ولا يستهزئ ولا يسخر، ولكنه قصد بها المجازات على الفعل. وهذا رأي جملة من المفسرين الآن، أنه يعني يقول لما احنا نذكر المكر في مقابل المكر، المكر اللي عند الله في مقابل المكر اللي عند الآخرين، فإنه من هذا الباب، من باب المجازات على الفعل. وهذا مو بس في القرآن الكريم لا، وإنما حتى في أدبيات اللغة العربية. مثلا الشاعر يقول: ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل معناها أنه يجهل يعني ينزل إلى مستوى الجاهل فيقابله بجهل مثله؟ يقولوا لا، يقول هذا من الاستخدامات العربية: نجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نكافئ الجاهلين على فعلهم بما يليق بهم، بما يناسب جهلهم. فهنا أيضا بالنسبة لله تبارك وتعالى، أصل المكر بطبيعة الحال هو الالتفاف، مكر أي التف، وكأنه الماكر يلتف حول الإنسان ف يعطيه شيء غير، أو يخدعه بشيء غير، مثلا غير ما هو معلن أو ما هو واضح، هكذا ورد معناه في اللغة. فيقول الراغب في المفردات، يقول: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، يعني شيء يقصده ولكنك تلفه بحيلة إلى أمر آخر من دون أن يكون هذا الهدف واضح فيما تقوم به. زين، بالنسبة لعبارة الدعاء ولا تمكر بي في حيلتك، هو من هذا الباب، إما على هذا الرأي، يعني من باب المجازات، يعني أنا كأنني أستخدم المكر في جناب الله تبارك وتعالى في التصرف مع الله. وأتصور أنه الإنسان أحيانا يتصور أنه قادر على خداع الله تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. واقعا الإنسان هو، لأنه هذا الإنسان يغيب عنه وجه الرشد فيتصور أنه يضر الخالق أو يضر المؤمنين، وهو في واقع الأمر يوجه الكيد لنفسه. ولذلك شوفوا العقيلة زينب سلام الله عليها لما خاطبت يزيد قالت: والله ما فريت إلا جلدك، أو ما فريت إلا لحمك. فواقع الأمر هو يتصور هذا الإنسان أنه يوجهه إلى المقابل الذي يقف في جبهة مقابلة له، والواقع غير ذلك. هذا بناء على هذا الرأي. هناك رأي آخر يقول: لا، أن نسبة المكر إلى الله تبارك وتعالى هي عبارة عن المقابلة بأسلوب مماثل، ما نقدر نسميه احنا هذا مكر، ولكن أسلوب مقابل هذا الأسلوب ليوقع ذلك الماكر في شر أعماله. ولذلك احنا عندنا شنو؟ عندنا من مصطلحات القرآن والروايات مصطلح الاستدراج: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو شنو؟ هو نوع من انواع يعني مثل ما نقول الاستنزال، ان يؤخذ الانسان الى شيء هو لا يريد الوصول اليه. فالله تبارك وتعالى يشير إلى أن بعض المجرمين يعطيهم مدا في الحياة، والآن يمر بنا في الروايات، أو يوسع عليهم. شوفوا في القرآن الكريم أكو آية مهمة جدا هنا، وكل آيات القرآن مهمة بطبيعة الحال، في سورة الأنعام إشارة إلى هذا الأمر. والآن أجي إلى بسرعة إلى تطبيقه في الروايات. يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مفروض أنهم نسوا ما ذكروا به تنزل بهم عقوبة، ينزل بهم عذاب، يؤاخذون بما فعلوا. لا، الآية تقول لما وصلوا إلى حد درجة النسيان الكامل لكل ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليش؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا الإملاء، أيضا هذه صفة من الصفات، الإملاء بمعنى الإمهال والإرجاء، لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت. الله لا يخاف الفوت، وين راح يروح هذا الإنسان؟ زين، خلونا ناخذ بعض هذه الروايات التي تدلل على هذا المطلب عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إن العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة. يذنب والله يجدد له نعمة، فيستغرب شلون أنا مع فعلي لهذا الذنب، مثلا يذنب الذنب وإذا يدخل صفقة ويربحها 100%، فهنا يصير عنده يقول يعني مع هذا الذنب وأنا يعني هذا إما لكرامة عند الله عندي، أو أن الله ما داري عني مثلا والعياذ بالله. فالإمام عليه السلام يقول: فيجدد له النعمة معه تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار. هي هذه النعمة الله أنزلها به لماذا؟ حتى يلهيه عن أن يستغفر. وعنه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله إذا أراد، رواية جدا جميلة، إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه نقمة وذكره الاستغفار. في ناس من المؤمنين يذنب رأسا يشوف نتيجة عمل الذنب رأسا، ليش؟ حتى الله ينبهه لأنه يحبه فيبادر إلى الاستغفار. وإذا أراد الله بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار، فيفتح له الأبواب أمام، حتى هذا يتلهى بهذه النعمة فينسي الاستغفار ويتمادى بها، وهو قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. رواية ثالثة حتى نغلق المطلب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. الإنسان يحذر في حالات، يعني في كم رواية عندنا يقول أنه في حالات ما تنزل بك النعم أنت احذر، تنبه أنه هذه ابتلاء، هذا استدراج، هذا كذا، لازم الإنسان يميز. ففيها الحالة يرجع إلى الله تبارك وتعالى حتى لا تكون هذه بمثابة الاستدراج. فغرض العبارة أنه أن الإنسان لا يصل إلى مرحلة بحيث أن الله تبارك وتعالى لا يعيره أهمية فيفتح له الأبواب بعد أن يذنب ذنبا. في دعاء عرفة للإمام السجاد سلام الله عليه: يا من لا ينده المترفين. ينده يعني يزجر، خلاص هذا المترف يخليه أصلا ما يعير أي اهتمام، خليه يتمادى. فالعبارة في هذا السياق في قوله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تمكر بي في حيلتك. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى إتمام الموضوع الذي بدأنا به. الآية الكريمة التي بدأت بها هي من الآيات التي تناولت مسألة البعث، فجعلت من دلالات قضية البعث يوم القيامة هو خلق الإنسان بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها. قلنا شوفوا كم آية في القرآن الكريم تناولت مسألة التدرج في الخلق من حال إلى حال. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا عندكم شك في هذا الجانب، فإنا خلقناكم من تراب. زين، أنا قلت في الليلة الماضية أنه الخلق من التراب هو إما إشارة إلى خلق آدم، وأنتم ترجعون إلى آدم، هذا يعني هذا هو ما يتراءى حينما يخاطب الإنسان أو يتحدث عن الإنسان الفرد في القرآن الكريم بأنه مخلوق من تراب بهذا المعنى، إما الحديث عن آدم أو الحديث عن جنس الإنسان باعتباره يرجع إلى آدم. هناك رأي آخر وهو مثل هذه الآية الآن: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. زين، الخطاب إلنا كلنا الآن، لكل الناس هذا الخطاب، فلم يقل الإنسان حتى نحمله على آدم فكيف خلقنا الله من تراب. هنا يذهب بعض المفسرين منهم شيخ الطوسي وغيره إلى أن مخاطبة الناس بخلقهم من تراب بطريقة غير مباشرة. شلون يعني غير مباشرة؟ يعني هذه النطفة من أين تكونت؟ تتكون من طعام الإنسان، مما يتناوله الإنسان من الطعام. وكل الأطعمة إذا حللتها وين ترجع؟ كلها أصلها في التراب. فبعض يعني جملة من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، أن الخطاب إذا توجه إلى الناس عادة بأنهم خلقوا من تراب فهي مسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى الخلق غير المباشر من التراب، باعتبار أن العناصر الغذائية ترجع في النهاية إلى التراب. زين، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم علقة، اللي تحدثنا عنه في الليلة الماضية. العلقة، قل نطفة قلنا معناها، العلقة هي عبارة عن الكتلة الجامدة، كتلة مثل كتلة الدم الجامدة التي تلزق من رطوبتها فيما هو قريب منها، هكذا عرفها بعضهم. النطفة ثم علقة ثم مضغة، المضغة بمعنى يقولون لأن شكلها يكون مثل القطعة اللحم الممضوغة. طبعا هذه كلها يقول بعض المفسرين إشارة إلى الشكل نفسه، يعني لما قال من نطفة والنطفة صارت علقة، العلقة هنا طبعا العلق هو شكل من أشكال الدود الذي يكون في الأرض، فالله يريد أن يعطيها وصف الشكل للماهية، يعني ما يريد يقول أن هذه نفس دي. كذلك المضغة أيضا كذلك، يعني صفتها أو صورتها الظاهرية كذلك. بعدين لاحظوا هذه الآية زادت فيه شيء في هذه المضغة، فقالت مخلقة وغير مخلقة. هناك آراء حول تقسيم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة، بعضهم يرى أن المخلقة هي المكتملة الصورة، يعني أنه هذه لأنها المرحلة الأخيرة في تكوين الجنين فتتشكل، يعني ترى الجنين متشكل، أعضاء تتشكل، رأسه يتميز عن جسمه، أطرافه تتميز. فيقول بعضهم ماذا معنى مخلقة وغير مخلقة؟ تلك التي ماذا؟ تلك التي لم تصل إلى هذه الدرجة، وربما بعض الأحيان كما يقول بعض المفسرين يعني أنها تخرج من الرحم مثلا فيكون الجنين سقطا. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، لنبين لكم يقول هنا، يعني يقول لأن الآية أصلا في مورد الاحتجاج بما بخلق الإنسان على إعادة البعث، فيقول حتى نبين لكم شلون أن الله قادر على إعادتكم بعد الموت، أنكم تتحولوا في بطون أمهاتكم، كنتم النطفة ثم بعد النطفة علقة ومضغة وإلى آخره. زين، ثم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، بعضهم يستقر وبعض الأجنة كما نعلم ربما لا يتم حياته الرحمية فيخرج إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طبعا ربما يقال لماذا لم يقل أطفالا، يقول هنا هذا منصوب على المصدر اعتباره مصدر، يعني إرادة المصدر، كقولك أن فلان عدل، ما تقول عادل مثلا، فهذا نفس الشيء هنا، نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني تشتدوا أعضاءكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر هو الأرذل، يعني الأدنى والأحقر. وطبعا هذه حالة كما يعني تشير لها الروايات ويشير لها الواقع، ما الواحد يوصل إلى عمر بحيث أنه كما قالت الآية لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ذاك الإنسان اللي كان عقله متوهج وإذا به يتحدث كالأطفال، كل شوية يذكروه بشيء وينسى، خصوصا الآن مع ظهور بعض هذه الأمراض مثلا التي تتصل بالخرف الذهني، تشوفه يصل إلى هذا الوضع لكي لا يعلم بعد أن كان عالما، بعد أن كانت عنده معلومات وإذا به تتناقص معلوماته فيعلم من جديد. لذلك هذه مرحلة يعني فعلا يحتاج الإنسان فيها إلى الرحمة والشفقة، وأن يعامل بمعاملة، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يعامل بمعاملة إنسانية واقعا. وهذا مسير ربما يصل إليه البعض، فلا يكون واحد يظن أنه هذا صار هالشكل، أنا لما أبلغ هالمبلغ لا أنا قد أكون بشيء. نعم، يعني الآن أقوله مثلا علميا ثابت أنه الإنسان الذي يستخدم عقله دائما، لما يكون فكرة متوقد وشغال على طول، هذا أبعد ما يكون عن أن يصل إلى حالة الخرف الذهني كما يقال. لكن بالنتيجة هي أمر غير محكوم بعناصر معينة يمكن أن يصل إليها كل إنسان، فلا يفكر أن الإنسان هذا وصل يعني أنا بمنأى عن ذلك، فيتناسى نفسه مثل ما يقول ذاك اللي رأى شيخا كبيرا محدودا بالظهر، هو شاب شاف نفسه فقال يا عم بكم اشتريت هذا القوس الذي على ظهرك، هذا القوس اللي على ظهرك كم اشتري؟ فرد عليه قال بني هذا لا يشرى، إن شاء الله إذا تكبر يعطوك إياه مجانا. فإنت لا تستبيرا نفسه الإنسان في لحظة من اللحظات فيتناسى أنه قد يمر بهذه اللحظة أيضا. زين، هنا عندنا نقطة أنا أشرت لها في الليلة الماضية بس حتى نختم هذا موضوع الخلقة، يثيره دائما يعني العلماء خصوصا لما اتطرقنا إلى الآية الكريمة إنا خلقنا الإنسان أو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا القصة هي قصة بدء الحياة على وجه الأرض. الآية الكريمة تقول هذا الإنسان متى خلق، مرت فترة طويلة، حين من الدهر، الحين قطعة زمنية محدودة، ولكن الدهر لا يعرف. يقول الدهر عادة إذا أطلق يعني الفترة التي لا ليس لها بداية ولا نهاية معروفة، زمن ممتد. هذا الإنسان مرت فترات، كم الفترة؟ اليوم أنا شايف رأي أنه يعني حوالي 300، يقول بعض العلماء من 300 مليون سنة إلى 15 مليون سنة، يعني تردد عند بعض العلماء، عفواً 3000 مليون سنة، يعني بين خلق الأرض. متى هذا العمر؟ من انفصلت الأرض، لأنه الأرض كانت كتلة ملتصقة بالشمس فتناثرت، الآن هذه النظرية الموجودة، ثم بعد ذلك صارت كتلة ملتهبة وانفصلت وبدأت تتكون تبرد وكذا. من هالفترة، من فترة انفصال الأرض إلى أن وجد الإنسان على سطح الكوكب 300 مليون سنة على الأقل، هذا أقل رأي، وإلا الأكثر يقول 3000 مليون سنة هذا الأقل، أو 15,000 مليون سنة على الرأي الأكثر. زين، الله تبارك وتعالى بدأ بخلق الماء، أيضا هذه نقطة مهمة جدا في بداية الخلق، أن الله سبحانه وتعالى يعني ما تشير له مؤدى آيات القرآن أن أول ما خلق من الجسمانيات كما يقول العلماء هو الماء، ولذلك قال والله خلق كل دابة من وين؟ من الماء، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي.
زين. وعن النبي صلى الله عليه وآله كل شيء خلق من الماء. وخلق الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، وكان عرشه كما في القرآن الكريم كان عرشه على الماء، لا بمعنى أن العرش يعني شيء مستوي مادي، لأن العرش كما يقول العلماء هو عبارة عن مركز التحكم في الأوامر والنواهي في تدبير الكون. هذا إذا ذكر كما يرى بعض العلماء المعاصرين، إذا ذكر العرش فالعرش المراد بهذا على الماء، يعني مستوليا على الماء، لأنه لم يكن شيء في وقت من الأوقات إلا الماء، لأنه أول ما خلق الله تبارك وتعالى. زين. من الآيات أيضا المهمة في هذا الجانب، قلنا حتى يعني نتوسع في هذا وحتى يكون هذا الموضوع متكامل، ما تناولت مسألة خلق الإنسان وحدوث هذا الخلق في تدرجه الداخلي. يعني الآن احنا رأينا كيف أن القرآن الكريم في كثير من الآيات البارحة اللي استعرضناها والليلة أنه يبدأ بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة. زين، هذه من أين جاءت؟ وهذا المسألة التي لا زال فيها نقاش، يعني أصل الحياة من أين جاء، هذا في نقاش. لكن داخل جسم الإنسان الله تبارك وتعالى يشير إلى أن هاي النطفة من أين جاءت، يعني كيف تكونت في داخل نفس الإنسان. يقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب اللي هو العمود الفقري، كما يعني هذا العمود الفقري الممتد من الرقبة إلى أسفل الظهر، والترائب. طبعا أصل الترائب في المعنى هي العظام المتساوية الأطراف، الآن بعضهم قال الصدر، ولذلك يعني هناك نظرية، احنا ما نريد نحمل الآن النظريات على القرآن، الله أعلم ما المراد، يعني هل هي الترائب الآن عظام الصدر؟ هذا الأكثر ذهبوا له أن الترائب هي عبارة عن عظام الصدر. ما القصة؟ يقولوا أنه هنا تغذى يعني نفس الحيوانات المنوية للرجل، هنا تنطلق أو تغذى في هذا المكان بالذات بين الصلب والترائب، بين هذا العمود وبين عظام الصدر. فالقرآن عبر عنها بهذا. هناك يعني أرى مفسرين وأرى علماء يذهبون، علماء طب يذهبون إلى هذا الأمر. زين، النقطة الأخيرة حتى نختم، الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان بصورة جمالية رائعة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الحسن الذي، هذه النقطة الأخيرة، طبعا هذا الموضوع فيه متعلقات بس ما أريد أثيرها، يعني مسألة التساؤل أنه هذا الإنسان أول ما خلق على هذه الصورة أم خلق وتطور كما هو نظرية التطور. طبعا على فكرة ما كان داروين هو الأول الذي جاء بهذه الفكرة، من العهد اليوناني كانت هذه الفكرة موجودة أنه المخلوقات لم تخلق على هيئة واحدة وإنما تطورت. زين، وجاء بعدين، جاء حتى في العهد الإسلامي الآن اللي اطلع على كتاب رسائل إخوان الصفا أيضا يلاحظ أن هناك ذولا كانوا مجموعة من العلماء يقال أنهم إسماعيلية، كان عندهم هذه النظرة في العهد الإسلامي أنه الإنسان ما خلق على هذه الصورة وإنما تدرج. على كل حال هذه مسألة فيها نقاش، من حيث الأصل هل هي تتعارض مع فكرة التوحيد؟ الآن بغض النظر عن الأخطاء اللي فيها ومناقشتها، لا، إذا قيل أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا التطور هذه ما تتنافى مع الدين. أما إذا قيل لا أنها بالصدفة أو أنها مثلا كما يرى بعضهم نتيجة لكون أن الإنسان انتقل من منطقة لمنطقة فجسمه صار يراعي تقلبات هذه المنطقة فنشأت أعضاء أخرى، أو أن الكائنات تطورت على هذا الأمر من دون تدخل قدرة الله تبارك وتعالى، هذا الإشكال هنا. على كل حال إذا بس أبغى أقول أنه هذه النظرية اللي موجودة اللي تعرف اليوم بنظرية داروين، قبل كان مجموعة من العلماء حتى ابن خلدون في مقدمة يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق أولا الأسماك، فآخر رتبة من الأسماك جاءت بعد ذلك الزواحف، آخر رتبة من الزواحف ما أدري شنو، يعني بعدين جاء الإنسان. على كل حال كلام يعني يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر ما علينا به، لكن القرآن يقول الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان بصورة جميلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. زين، هل هذه تتنافى ويا هذا الكلام أو لا؟ المسألة فيها نقاش طويل عريض، بس الله سبحانه وتعالى المهم نريد نشير إلى حسن الخلقة الإنسانية الذي أحسن كل شيء خلقه، والحسن هو التناسق يقول بعض المفسرين. يعني شنو التناسق؟ يعني أنت من تتأمل خلقة الإنسان ترى أنه الفم في مكان لا يمكن أن يكون إلا في مكانه هذا، العينان لا يمكن أن تكون، هذا هو التناسق الرائع البديع، هذا بمعنى أحسن تقويم، يعني وضعه طبعا من الناحية المظهرية ومن الناحية الداخلية. ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين، هذا هم فيها نقاش الآية، كيف يعني رددناه أسفل سافلين؟ بعضهم يتصور أن يعني مثل على تعبير ذيك الآية اللي مرينا بها، بمعنى أنه لكي لا يعلم يرد إلى أرض العمر. الآية غريبة يعني بعيدة عن هذا، ليش؟ لأن الآية فيها استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يردون. فإذا هنا لذلك قال مفسرون آخرون لا، غرض الآية ثم رددناه أسفل سافلين من انحرف عن الفطرة يتسافل ويصغر، الله جعله في أحسن تقويم في التركيب الظاهري وفي التركيب الباطني الداخلي، لكن بسوء اختياره. هذا الإنسان اللي ممكن يرتقي، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن يقول ولو شئنا رفعناه بها لرفعناه بها، هذه الآيات وهذا الدين يرفع الإنسان إلى الأعلى، إلى أعلى من الملائكة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير منقطع أو غير منغص بشيء، بمعنى أن الذين اختاروا أن يخرجوا من هذه الطبيعة الإنسانية، فعلا الإنسان أحيانا يصل إلى درجة ينسلخ من كل هذه القيم، ينسلخ من كل هذه المعاني. يقول بعض الرواة رأيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه على وجه الأرض ملقا، وابن سعد ينادي ما تنتظرون بالرجل، يقول وإذا بهؤلاء يزحفون جسد على وجه الأرض يحفون به، كل يريد أن يأخذ الجائزة بقتل سيد الشهداء. يقول واحد منهم يقول والله أنا كنت فعلا في مقدمة هؤلاء لعلي أحظى بالجائزة، لكن أكو شيء منعني من أن أتمادى أكثر أو أن أقدم على هذه الفعلة. ما هو؟ قال رأيت نور وجه الحسين، والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، لكن جاء من لا يرعوي بذلك النور، يخاطب بلسان الحال يا شمر تدري أنا سبط النبي وريحانته، جيب لما يترى من العطش كبدي مفتت، يا شمر قلبي تفتت بالضمى ولفح الهجير، جلد ما عندي ولا ضلي من رجالي نصير، وين جدي وين حدار ما يشوفوني عفير، ما يثور الحسن العضيد ويعاين حالته، صاحبي ابن الرجس مالك عشيرة ولا عيال، لحزن احرك بالضمى وتموت مذوق الزلال، والله لحرق هالخيم واسلب لرامل والاطفال، والله لترك هالحريم بهالفيافي مشتت. وقام عن صدره وكبه واح قلبي بالثرى، جلس متربع على ظهره وظل يطبره، يهبره وداجه وزينب تجر حسره وتنظره، والشهيد حسين يتعفر ويجذب ونت، نادته يا شمر شيل السيف عن باقي هلي، هذا شمامة الهادي وفاطمة ومهجات علي، وين اولي بعد اخوي حسين ما عندي ولي، والشمر ما راقب الله وظل يحز لرقبته، تقل له يا خايب يا خايب خل اخويا حسين ساعة غمض ومد للماء، اتباع رأس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنيت. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، اللهم من على جميع المرضى لا سيما عزيزنا وأخونا أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.